بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا بدأنا في الدرس الماضي في باب الوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين، وكان مما قرأناه مسألة القيء وكذلك القلس أو القلس، فهل هما ناقضان للوضوء؟ ما على الصحيح أنهما لا ينقضان الوضوء. وحديث عائشة الذي استدل به من استقاء أو قلس فهو حديث ضعيف. ما الفرق بين القي والقلس؟ إذا كان ملء الفم وما دونه ولم يكن كثيرا بالغا فيسمى قلسا، فإذا كان كثيرا فهو القي، غلب عليه حتى خرج من فمه. والمسألة ذكرناها في هذا الباب أي للخلاف في كونها ناقض، وأيضا بعضهم يقول بنجاستها، والصحيح أنها طاهرة ليست بنجسة، وقد سبقت مسائل طهارتها ونجاستها في باب النجاسة، وإنما هذا الباب في باب نقضها للوضوء أو عدمه. فنواصل نقرأ من المسائل المتعلقة بذلك. أيضا مسألة الرعاف، وهل هو من نواقض الوضوء؟ الرعاف معروف وهو خروج الدم من الأنف، في نقضه للوضوء خلاف، من أهل العلم من ذهب إلى أنه ناقض للوضوء، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، وأيضا مذهب أحمد وإسحاق والثوري، وقال به جماعة من التابعين. استدل هؤلاء حديث عائشة الذي ذكره المؤلف، أن أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مريء فلينصرف فليتوضأ، سبق أنه حديث ضعيف. واستدل أيضا بحديث تميم الداري عند الدارقطني مرفوعا: الوضوء من كل دم يسيل، الوضوء من كل دم يسيل، وهذا حديث في عدة علل، فهو من طريق بقية بن الوليد عن يزيد بن خالد عن يزيد بن محمد عن عمر بن عبد العزيز قال: قال تميم الداري. وبقية مدلس وقد عنعن، ويزيد بن خالد ويزيد بن محمد مجهولان، وعمر بن عبد العزيز قال الدارقطني: لم يسمع من تميم الداري ولا رآه. فإذن هذا الحديث الذي فيه الوضوء من كل دم يسيل حديث شديد الضعف. هكذا أيضا جاء الحديث أن رجلا رعف فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحدث لذلك وضوءا. جاء هذا الحديث عن سلمان الفارسي وعن ابن عباس وعن أبي سعيد، ذكرها الدارقطني وكلها في إسناده من هو متروك أو متهم بالكذب، فلا يصح في هذا الباب شيء. استدل بعضهم على هذا أيضا بالقياس على المستحاضة، قال هذا دم يخرج فأوجب فيه النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء، هي على الرواية المشهورة. قالوا: فكذلك صاحب الرعاف الذي يسيل منه الدم يجب عليه أن يتوضأ. القول الثاني أن الرعاف ليس بناقض للوضوء، وهذا مذهب مالك والشافعي، وهو قول ربيعة وأبي ثور. قال البغوي: وهو قول أكثر الصحابة والتابعين. اختار هذا القول ابن حزم، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك اختاره الشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني. دليلهم أنه لا يوجد دليل صحيح يدل على نقض الوضوء بالرعاف، والأصل هو بقاء الطهارة. وهناك مذهب ثالث وهو التفريق بين القليل والكثير، قالوا: فالكثير ناقض للوضوء والقليل لا ينقض الوضوء. وهذا قول لأحمد، وكأن المصنف هنا يختاره، فإنه قال: وقد صح عن جماعة من الصحابة ترك الوضوء من يسير الدم، ويحمل حديث أنس عليه لأنه يسير، وما قبله على الكثير الفاحش كمذهب أحمد ومن وافقه جمعا بينهما. دليل هؤلاء قالوا: لأن هذا هو فعل الصحابة، وأصح ما استدلوا به أنه من فعل الصحابة أثار عن ابن عباس، وأما سائر آثار الصحابة التي ذكروها فكما سيأتي أنها لا تدل على المقصود، لكن جاء عن ابن عباس، أخرجه ابن المنذر في الأوسط والبيهقي بإسناد صحيح، أنه قال: إذا كان الدم فاحشا أي كثيرا فعليه الإعادة، وإن كان قليلا فلا إعادة عليه. أيضا جاء في آثار عن الصحابة، منها ما جاء عن عبد الله بن أبي أوفى أنه بصق دما ثم صلى ولم يتوضأ، وعن ابن عمر أنه عصر بثنة كانت بجبهته فخرج منها دم وقيح فمسحها وصلى ولم يتوضأ. وهكذا جاء عن أبي هريرة أنه أدخل أصبعه في أنفه فخرج فيها دم فصلى ولم يتوضأ. قالوا: فهذا يبين أنهم كانوا يرون أن الدم اليسير ليس بناقض الوضوء، فإن كان كثيرا فهو ناقض. اختار هذا القول الشيخ ابن باز رحمه الله. وأرجح هذه الأقوال هو القول الثاني، الذي هو قول أكثر الصحابة والتابعين، أنه لا ينتقض الوضوء بالرعاف قل أو كثر، وأما ما استدل به أصحاب القول الأول فهي أقوال أحاديث ضعيفة، وأما قياسهم ذلك على المستحاضة فسيأتي من كلام ابن المنذر رحمه الله أنه لا يصح هذا القياس. وأما ما استدل بأصحاب القول الثالث فالذي هو صريح في هذا أثر ابن عباس على أن ابن المنذر قد حمله على معنى آخر لم يحمله على الدم الخارج من الجسد، قال في كتاب الأوسط، قال: وهذا يا أثر ابن عباس بعد أن ذكره يحتمل معنيين، يحتمل أن يكون أراد إذا صلى وفي ثوبه دم قليل فلا إعادة عليه، ويحتمل غير ذلك. فإن قال كلام ابن عباس إذا كان الدم فاحشا فعليه الإعادة، قال يحتمل إذا صلى وفي ثوبه دم كثير. أنه يعيد، وأما إذا كان قليلا فلا. وأما آثار بقية الصحابة فعند التأمل فيها نجد أنها تدل أنهم لا يرون الوضوء بخروج الدم اليسير، وليس فيها ذكر للدم الكثير، فيقال هذا فعلهم يدل أنهم لا يرون الوضوء بالدم اليسير، فأين الدليل على أنهم يرون الوضوء بخروج الدم الكثير؟ بل ممكن أن نستدل بأقوالهم هذه على القول الثاني، ما دام أنه لم يأتي عنهم نقض الوضوء بالدم الكثير فمعنى أن الأمر عندهم سواء. فإذن القول الصحيح أن الرعاف لا ينقض الوضوء. والأصل هو بقاء الطهارة، ومن تطهر ثبتت طهارته بإجماع العلماء، فلا تنتقض هذه الطهارة التي ثبتت بإجماع أهل العلم إلا بدليل صريح أو بإجماع مثله. أيضا مثل مسألة الرعاف، خروج الدم بالحجامة أو خروج الدم من بعض الجروح احتجم الإنسان أو كان في جرح وخرج منه دم، فالقول فيك القول في الرعاف، قول أكثر الصحابة والتابعين أنه لا ينقض الوضوء. نقرأ كلاما مفيدا لابن المنذر رحمه الله في هذا في كتاب الأوسط صفحة 281 من المجلد الأول. كان مما قال، قال: وقد احتج بعض من يوجب على الراعف والمحتجم وعلى من خرج من جرحه دم الوضوء بالأخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإيجابه الوضوء على المستحاضة. إذن بعضهم استدل بالقياس على ذلك. فقالوا: سائر الدماء الخارجة من الجسد قياسا على دم الاستحاضة. وقد احتج بهذه الحجة يعقوب وابن الحسن. من يعقوب وابن الحسن؟ ها، أبو يوسف هو يعقوب بن إبراهيم، وابن الحسن ها محمد بن الحسن، هما صاحب أبي حنيفة. قال رحمه الله: قال: واحتج غيرهما ممن لم يوجب الوضوء من ذلك، أي من هذه الأمور كلها التي سبقت، الرعاف، الحجامة، خروج الدم من الجروح، احتجوا بأن الفرائض إنما تجب بكتاب أو سنة أو إجماع، وليس مع من أوجب الوضوء من ذلك حجة، بل قد أجمع أهل العلم على أن من تطهر طاهر. وقد اختلفوا في نقض طهارته بعد حدوث الرعاف والحجامة وخروج الدماء من غير الفرج والقيء والقلس. يقول: من تطهر ثبتت الطهارة بالإجماع. ثم اختلفوا في طهارته بعد حدوث الرعاف والحجامة وخروج الدماء من غير الفرج والقيء والقلس، فقال الطائفة: انتقضت طهارته، وقال آخرون: لم تنتقض. قال: فغير جائز أن تنتقض طهارة مجمع عليها إلا بإجماع مثله أو خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا معارض له، لأن الأصل هو الطهارة وقد ثبتت الطهارة بيقين. قال: ولا يجوز أن يشبه ما يخرج من سائر الجسد بما يخرج من القبل أو الدبر، لأنهم قد أجمعوا على الفرق بين ريح تخرج من الدبر وبين الجشاء المتغير يخرج من الفم، فأجمعوا على وجوب الطهارة في أحدهما وهو الريح الخارج من الدبر، وأجمعوا أن الجشاء لا وضوء فيه. ففي إجماعهم على الفرق بين ما يخرج من مخرج الحدث وبين ما يخرج من مخرج من غير مخرج الحدث أبين البيان على أن ما خرج من سائر الجسد غير جائز أن يقاس على ما خرج من مخرج الحدث. إذن فالقياس قياس خروج الدم من الأنف أو الرعاف أو الجرح أو الحجامة على المستحاضة لا يصح، كما أن الريح الخارج من الفم بالجشاء وإن كان متغير الرائحة لا يصح قياسه على الريح الخارج من الدبر في نقضه للوضوء. إذن فخروج الدم من الجسد من غير الفرق سواء كان برعاف أو حجامة أو جرح لا ينقض الوضوء، مثل الدم الخارج كذلك خروج القيح أو الصديد أو الماء الذي يكون في الجروح. فهذه القول فيها كالقول في الرعاف ونحوه، ليس فيها وضوء وليست ناقضة له. قال ابن المنذر رحمه الله قال وليس مع من أوجب في الوضوء والصديد وماء القرح الوضوء حجة، ليس مع من أوجب في القيح والصديد وماء القرح الوضوء، أي من أوجب في الوضوء ليس معه حجة. اختار هذا أيضا ابن حزم في كتاب المحلى. أيضا مما ذكر في حديث عائشة المذي، والمذي ناقض للوضوء بإجماع العلماء. وممن نقل الإجماع في ذلك ابن المنذر في كتاب الأوصف في صفحة 42 و200 من الجلد الأول بعد أن ذكر من قال به من الأئمة، قال ولست أعلم في وجوب الوضوء منه اختلافا بين أهل العلم. وهكذا قال ابن عبد البر رحمه الله في كتاب الاستذكار، قال وكلهم يوجب الوضوء منه وهي سنة مجمع عليها لا خلاف والحمد لله فيها. ومعنى قوله وهي سنة ليس مراد السنة المستحب بل هو شيء مما ثبت في السنة، هذا المراد، لأنه قد جزم أولا بوجوبه قال وكلهم يوجب الوضوء منه. قد سبق معنا في دروس ماضية أنه يوجب الوضوء وأيضا يوجب غسل الذكر والأنثيين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به. إذن هذه مسائل تتعلق بهذا الباب الذي ذكره المؤلف رحمه الله كالفصل أو الفرع من الباب الذي قبله، فهو ما زال في الناقض الأول هو الخارج من السبيلين، سيأتي إن شاء الله ما يلي. ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.